الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي الصلاة حي
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، في ظل تصحيح المفاهيم والأخطاء الشائعة، أقول إن من الخطأ العام تعميم الأحكام، من الخطأ العام تعميم الأحكام، فهذا الخطأ الشائع بين المسلمين أورثهم خطأ في الأحكام، فليس كل أزهري ولا كل صوفي ولا كل أشعري ولا كل سلفي على شاكلة واحدة. مثلا، أنا أزهري، تعلمت في الأزهر الشريف، وأدين له بالفضل فضل الله عز وجل، شتان بين الأزهر الشريف والأزهر الذي كان شريفا، وأنا كأزهري كنت أجد على مستوى الكلية والجامعة من أبناء الأزهر من هو إخواني وسلفي وصوفي ومن لا دراية له بشيء، فعلى رأس أبناء الصحوة بأعداد متفاوتة في كل كلية وعلى مستوى الجامعة تجد في الأزهر من هو إخواني أو سلفي أو صوفي، ومن هو أزهري قح، أو من لا يريد من الأزهر إلا أن يحصل على شهادة يأكل بها خبزا، وكلهم في الأخير أزاهرة أو أزهريون. فهل يصح أن يكون الحكم واحدا؟ أو يمكن أن تتحدث عن شيوخ الأزهر فتجعل شيوخ الأزهر المتأخرين كشيوخ الأزهر المتقدمين؟ شتان شتان بين الثرى والثريا، وبين مسابح الأسماك ومدارج الأفلاك، وبين البعر والبعير، وبين الحريق والرحيق. هل كل من تسمى بالأزهري له من اسمه نصيب؟ أو هل كل اسم على مسمى؟ فإذا تسمى إنسان بخالد فهل كل خالد كخالد بن الوليد؟ وهل إذا كان لقبه الجندي فهل جندي يجاهد في سبيل الله كجندي يصد عن سبيل الله؟ وهذا خالد وذاك خالد، وهذا جندي وذاك جندي. فليست العبرة بالأسماء ولكن العبرة بالمسمى. وخطيبكم عمر بن عبد العزيز، فهل عمر بن عبد العزيز كعمر بن عبد العزيز؟ شتان شتان، إنما هي الأسماء. أما المسمى فيختلف باختلاف السرى من الثريا ومسابح الأسماك من مدارج الأفلاك. إذن لا يصح أن يقال على كل أزهري إنه أزهري دون أن يعرف اتجاهه، فذاك سلفي وذاك خلفي وذاك أشعري إخواني وذاك صوفي. بل هذه السلفية، هل كل من يطلق عليه سلفي يكون سلفيا؟ لقد زعم حزب النور الذي لقبه أبناء الثورة بحزب الزور يزعم أنه سلفي، ولا تزال المداخلة هذه الفرقة الضالة أو الدجاجلة يزعمون أنهم سلفيون. لقد صارت السلفية سلفيات، وهناك من يتسمى بالسلفي وهو في الحقيقة تلفي. لا ينبغي تعميم الأحكام. إذ قلت أنا أزهري كنت مضطهدا في أزهري وفي جامعتي، وفصلت من الجامعة من بعد 35 عاما، لا لشيء إلا لأنني لست أشعريا، لست أشعريا. فقيل لي من لم يكن أشعريا قصمنا ظهره، فقلت وما يدريكم إنني أشعري. وإن أردتم أن أقسم لكم بالله أنني أشعري أقسمت لكم صادقا غير حانث، ذلك أن أبا الحسن الأشعري الذي نسب المذهب إليه انتهى أمره لأن يكون سلفيا من مدرسة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، فيما دونه في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، يرجع فيها أو في الكتاب إلى ما كان عليه السلف الصالح. والإمام المفخم المبجل أحمد بن حنبل أجزل الله له المثوبة والرحمات، هو كذا يقول في مقدمة كتابه. فراح الأزهريون الذين يناقشونني يشككون في نسبة الكتاب لصاحبه، ويشككون في أنها المرحلة الأخيرة وليست الثانية. قلت يا قوم، بيني وبينكم العلم، والأزهر مليء بالبحاسة، بالباحثين وبالعلماء، فقيضوا من أبناء الدراسات العليا أو من كان في الماجستير والدكتوراه يكتب كلاما فيما نحن نختلف فيه. أبو الحسن الأشعري عليه سحائب الرحمة والرضوان نشأ معتزليا على مذهب المعتزلة نحو من 40 سنة من عمره، يهيئه شيخ المعتزلة أبو علي الجبائي، والذي كان زوج أمه، والذي تربى في حجره، يهيئه لأن يمسك بمشيخة المذهب من بعده. فإذا بأبي الحسن الأشعري يناظر شيخه الجبائي فيخرس شيخه في مسائل، منها مسألة وجوب الصلاح والأصلح فيما لا يمكن أن أذكره بطوله لأني أذكر عناوين وعناصر، فرجع عن الاعتزال ودخل في مذهب ابن كلاب الذي هو عرف بعد بمذهب الأشاعرة، وله تلامذة هم أساتذة المذهب من كبار علماء الدنيا، إمام الحرمين الجويني والإسفيراني وكذا أبو حامد الغزالي وفلان وعلان، وعند النظر في تراجمهم تجد أن جلهم قد رجع عن أشعريته، وعلى رأسهم ذلكم الإمام الذي أسس مذهب الأشاعرة وانتشر في الدنيا انتشار النار في الهشيم، ولا بد وأن نعترف بذلك. ومع ذلك فصاحب المذهب رجع عن مذهبه إلى مذهب السلف، سيما في الأسماء والصفات، معترفا بأن الله عز وجل له صفة العلو، وبأن الله عز وجل مستو على عرشه، وبأن الله عز وجل أسماء ما يمكن أن نعده 99 اسما، وما لا يعد مما استأثر الله بعلمه. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من الصفات، وباب الأخبار أوسع مما سبق. ورجع الإمام إلى مذهب أهل السنة، لأن الأشعري لو سألته أين ربك لا يدري ماذا يجيب، وإن سألته عن الاستواء قال بمعنى الاستيلاء، وإن سألته عن صفة العلو قال هي مكان ينبغي أن ننفيها عن الله. عبد لا يدري من يعبد، عبد لا يدري عن ربه الذي يعبده معتقدا صحيحا، ثم يحارب من أجل أشعريته. سبحان الله العظيم، وليست الأشاعرة على شاكلة واحدة. وفي الكلام الذي ذكر تفصيل، فليس كل أزهري على شاكلة واحدة، ولا كل الأشاعرة على شاكلة واحدة. واقرأوا إن شئتم رجوع صاحب المذهب عن مذهبه الذي تمسك به الأتباع إلى يوم الناس هذا، وزعموا أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة. سبحان الله، أهل السنة والجماعة كانوا من أول الإسلام، بدأوا مع خير القرون، أما الأشاعرة فقد جاءوا بعد القرن الثالث. والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي كذلك، وبينهما أي الأشاعرة والماتريدية عموم وخصوص، فهم في جل المذاهب يلتقون في جل المسائل والمعتقدات، يختلفون في يسير من المسائل. والأشاعرة والماتريدية هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، حق ينبغي أن يعترف به، أقرب الفرق إلى السنة والجماعة، لكن ما ينبغي بمنطق العلم الصحيح أن يقال هم أهل السنة والجماعة وقد سبقوهم بثلاثة قرون، أو أن يقال هم أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة يعرفون الإيمان بأنه تصديق بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالجوارح، لكن الأشاعرة أخرجوا العمل من مسمى الإيمان فهذا فارق، وأهل السنة والجماعة الذين يقبلون كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كمرجع ثاني بعد القرآن، لا ينظرون في هذا إلى المسألة الاصطلاحية حديث أحد أو حديث متواتر، لعلمهم بأن المتواتر معدود محدود، وأما الآحاد فهو الكثير والأكثر والأغلب، ومن ثم يأخذون بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام. أما الأشاعرة والماتريدية فشعارهم لا نأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد والأحكام، وهي عندهم تفيد الظن ولا تفيد اليقين، وهم بهذا لا يدرون أنهم يهدمون ما يزيد على 90% من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث المتواترة لا يمكن أن تصل إلى 10% بحال، إن لم تكن 5% من أحاديث النبوية الشريفة، هذا كثير. فإذا قلت لا نأخذ بالأحاديث الأحاديث تهدم سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، سواء كنت تدري أو لا تدري، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فالمصيبة أعظم. فارق كبير بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة والماتريدية في الأسماء والصفات. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الأشاعرة والماتريدية في باب الصفات يؤولونها، يقولون المعطلة نفوا الصفات، والمجسمة شبهوا الصفات وجسموها، فنحن لا نقول بالتجسيم ولا نقول بالتعطيل، ونمسك العصا من منتصفها فنقول بالتأويل، فالعين رعاية واليد قدرة والاستواء استيلاء والنزول نزول ملك والمجيء مجيء أمر إلى غير ذلك. وهم إذ أولوا شبهوا وعطلوا، فما أولوا إلا لأنهم شبهوا، فلما شبهوا اضطروا للتأويل، فلما أولوا وصلوا إلى التعطيل، لأنك إذا قلت إن اليد هي القدرة فأين اليد؟ وإذا قلت إن العين هي الرعاية فلا عين، وهكذا. فالأمر جد خطير، الأمر جد خطير، الأمر جد خطير، وكثير من الناس يسكتون، وأكثر منهم يقلدون، ودعنا كسائر الناس وأقام العباد فيما أراد ودع الملك للمالك. إلى متى يا قوم؟ إلى متى يا قوم؟ أليس منكم رجل رشيد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، يغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة ومحى به الظلمة وجاهد في سبيل ربه حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك عليه عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد قطرات الأمطار وورقات الأشجار ومكاييل البحار وأوزان الأنهار وذرات الرمال وما أظلم عليه ليل أو طلع عليه نهار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضي رسول الله وترضى بها عنا يا رب العالمين، آمين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، من الخطأ العام تعميم الأحكام. أين الأزهر الذي كنتم تقرؤون عنه وهو يعلم ويربي ويجاهد، ومنه تخرج حملات المجاهدين ضد المحتلين يعرفون في التاريخ بالمستعمرين؟ من هذا الخنوع والخضوع والولاء للحكام، بل الولاء لأعداء الإسلام. أليس من الظلم تعميم الأحكام؟ وهذه الصوفية، كثير من الناس يقول الصوفية الصوفية، أتعرف عن الصوفية شيئا؟ ربما تقول لنا الصوفية أهل ضلالات، والصوفية أهل بدع، والصوفية 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 مشركون وأهل شركيات وكذا وكذا. تعميم أحكام ليس لا يقول به عالم ولا ينطق به منصف. لقد بدأ التصوف قديما بمدرسة الزهد من خيرة علماء الدنيا، من أناس نعل الواحد فيهم يساوي جيلا ويساوي بشرا في هذا الزمان، أي اسم جنس وليس فردا. بدأ التصوف بمدرسة الزهد الأولى على يد أمثال سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وشقيق البلخي ومعروف الكرخي وذنون المصري الله أكبر على هؤلاء الأئمة الأعلام، ذكرهم وحده دين وشفاء، أئمة أعلام ملء السمع والبصر، قادة أهل السنة والجماعة، أبعد ما يكونون عن البدع والضلالات. إليهم ينتسب التصوف، وما كان تصوفا بالمعنى الحقيقي على قدر ما كان زهدا وزهادة، بعدا عن الدنيا التي فتحت على المسلمين، واعتزالا للفتن التي لا يدرون فيها حكم الدين، من بعد خلافات وقعت وحروب حدثت ونشبت هذه الجمل وتلك صفين. فكان أمثال هؤلاء الأئمة الأعلام والمتصوفة يجتهدون في أن ينتسبوا إليهم. فهل هؤلاء الأساتذة كمن جاء بعدهم من التلاميذ؟ وقد جاء تلاميذ يتلقون آدابا وعلوما على يد هؤلاء، فخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. ثم اندس في خلوات المتصوفة زنادقة ومنافقون من أهل الإلحاد، دخلوا الإسلام وكل همهم هدم هذا الدين والإتيان على عقيدته، فدخلوا يحملون عقيدة الاتحاد والحلول وعقيدة وحدة الوجود، وما كان لهم أن ينشروها بين الناس حتى ينالوا حظا وافرا من الثقة. فدخل هؤلاء الفلاسفة الذين أبوا أن يؤسلموا فلسفتهم وأرادوا أن يفلسفوا إسلامهم، اندسوا في خلوات المتصوفة حينا من الزمان. ثم خرج كبيرهم أبو منصور الحلاج لينظر تقبل الناس للعقيدة الجديدة، فإذا به يقول: ما في الجبة إلا الله، هذه التي ألبسها اليوم تسمى عندنا جبة، لبستها للبرد والمطر بدلا من العباءة التي هي سنة. فيقول: ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه. ثم أنشد قائلا: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. حتى جاء ابن الفارض ليقول: رفعت تاء الخطاب بين الحلاج، شاع كلامه بين الناس، رفع أمره إلى العلماء، حكموا عليه بالكفر والزندقة، قتل مصلوبا. فاختبأ الحلوليين أمثال ابن عربي نكرة، غير ابن العربي، ابن عربي الحاتم الطائي صاحب فصوص الحكم والفتوحات المكية ومواقع النجوم والتفسير الإشاري للقرآن الكريم الذي قلب فيه الإيمان كفرا والكفر إيمانا، وقلب الدنيا رأسا على عقب، وصادره الأزهر في صحوة من صحواته من قريب، ابن عربي وعبد الكريم الجيلي وابن الفارض والنابلسي وابن بشيش وابن عامر وآخرون آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، واندسوا في خلوات المتصوفة فحسبوا على الصوفية، وحلولهم واتحادهم مختلط بكتب الصوفية وبأورادها. فإذا ناقشناهم: يا قوم، ما هذا الكفر الذي في كتبكم؟ قالوا لنا: مدسوس علينا. قلت: طهروا كتبكم من هذا المدسوس. فإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ ليحاجوكم به عند ربكم؟ كيف أترك هؤلاء الذين عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء؟ هذه تجليات، هذه فتوحات، هذه فيوضات، هذه وبقيت إلى يوم الناس هذا. في كل الطرق الصوفية تقرأ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش، وفيها انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. فمتى كان التوحيد أوحالا؟ وأي وحدة يتحدثون عنها؟ إنها وحدة الوجود، إنه الاتحاد والحلول. فهل تسوي بين الأساتذة والتلامذة؟ وهل تسوي بين أهل الحق وأهل الفلسفة؟ ثم هل تسوي بين هؤلاء وبين من دخلوا التصوف بقصد الارتزاق؟ المتصوفة الأوائل دخلوا زهدا في الدنيا ورغبة في الآخرة، ومن جاء بعدهم دخل زهدا في الآخرة ورغبة في الدنيا، فيستوي هذا بذاك؟ لا والله، كما لا تستوي مدارج الأفلاك بمسابح الأسماك، ولا يستوي عالمهم بعاميهم، ولا نسوي بين أهل الرسم ومن تصوف على الحقيقة. في ناس لبسوا لبوس المتصوفة وليسوا من التصوف في شيء. قال عنهم الأئمة الأعلام: هم كاللص يلبس لبس الشرطي وليس من أهل الشرطة في شيء، وكالجاهل يرتدي برداء العالم وليس من أهل العلم في شيء. ألا ترى معي أن تعميم الأحكام هو ظلم عام وخطأ عام؟ يا عباد الله، نحن نفرق في الأحكام، سواء كنا نتحدث عن الأزهرية أو عن السلفية أو عن الأشعرية أو عن الصوفية. من هؤلاء على شاكلة واحدة؟ وإن شئت أن توسع المجال فتقول: وليس الإخوان المسلمون على شاكلة واحدة، ولا الجماعة الإسلامية على شاكلة واحدة، ولا نحن على شاكلة واحدة، ولا الشخص الذي يمكن أن تتغير حياته كتغير حياة أبي الحسن الأشعري من معتزلي إلى أشعري إلى سلفي، ثم أنت تأخذ به في اعتزاله ظلمت الرجل، تأخذ به في أشعريته وقد تخلى عنها في أخريات حياته ظلمت الرجل. وهكذا ينبغي أن تمسك بهذا المقياس لتقول: من الخطأ العام تعميم الأحكام. وهذا الذي قلته لحضراتكم في خطبة كعناصر وعناوين كان ينبغي أن يدرس في دروس مطولة ليعلم تفصيل الأمر في الكلام عن الصوفية، عن الأشاعرة، في الكلام عن السلفية، في الكلام عن الأزهرية. لكني أردت أن أعطيكم بعض المسكنات وأن أذكرها كالمختصرات دون المطولات، من باب التذكير للتفسير ومن باب التنبيه للتعليم، لأن الأمر جد خطير، وعسى أن يكون هناك فرج قريب. فرجائي أن نعرف وأن نعرف من نعبد، وألا نقلد وألا نعمم في الأحكام. هذه قضية في منتهى الخطورة كما رأيت، يغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين، وفك أسر المأسورين، وتفريج كرب المكروبين. اللهم أقر أعيننا بالانتقام من الكافرين وهلاك الظالمين ودمار المجرمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك في رؤوس الطواغيت في الدنيا، وعلى رأسهم أمريكا ذلكم القطب الأوحد. أرنا فيهم عجائب قدرتك، وأرنا في ترامب عجائب قدرتك، وأرنا في كل من يعادي الإسلام عجائب قدرتك، وأرنا في ماكرون عجائب قدرتك، وأرنا في كل من أساء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عجائب قدرتك، وأرنا في كل من حارب ديننا عجائب قدرتك. هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك، فعاملنا يا رب بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم عاملنا بالإحسان، اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين بهلاك الظالمين والفاجرين والمجرمين والكافرين، تقم منهم يا رب واسلبهم إمهالك يا قوي يا عزيز يا جبار يا عزيزا ذا انتقام، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم وارحمنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اشف أمراضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وموتى المسلمين، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما، أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. واستجب دعاءنا يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين. أذكركم بالتبرع لمسجدكم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.